واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراغي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلمنا سيد الشهداء عليه السلام أن الجود سجية شمولية في حياة الإنسان، وأسمى مصادقها الجود بالنفس، وكذلك الحال مع البخل. فقد روي عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كتاب تحف العقول أنه قال: البخيل من بخل السلام. نقل المحدث النوري عن بعض النسخ الرضوية عن المدافع عن حرمة الكعبة الشريفة بقطعه لحجه وخروجه منها يوم التروية، نعني الحسين عليه السلام، أنه قال: الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يمنعه منذ فتحه، وأن ما بين هذين الركنين الأسود واليماني ملك يدعى هجير يؤمن على دعاء المؤمنين. عزيزي المستمع، روى النوري في كتاب مستدرك الوسائل عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام أن سائلا كان يسأل يوما فقال عليه السلام: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا يا ابن رسول الله. قال عليه السلام: يقول أنا رسولكم، إن أعطيتموني شيئا أخذته وحملته إلى هناك، يعني الدار الآخرة، وإلا أرد إليه تعالى وكفي صفر. وهذا أحباءنا من جميل مواعظه عليه السلام وحثه على فعل الخير. وفي كتاب الجعفريات روي أن خامس أصحاب الكساء عليه السلام وجد ميتا مقطعا أعضاؤه فجمعها وقدمه فصلى عليه ودفنه. روي عن الحلواني في كتاب العقد الفريد عنه عليه السلام أنه قال في بيان بركات شكر الله عز وجل: شكرك لنعمة سالفة يقتضي نعمة آنفة. مستمعينا الأفاضل، نختم حلقتنا لهذا اليوم بهذه الأبيات سائلين العلي القدير أن يجعلنا ويجعلكم من العاملين بمقتضاها. فقد نسب إلى الإمام الحسين عليه السلام في الزهد وفعل الخير أنه أنشد يقول: ألا أن السباق سباق زهد، وما في غير ذلك من سباقي، ويفنى ما حواه الملك أصلا، وفعل الخير عند الله باقي. ستألفك الندامة عن قريب، وتشهق حسرة يوم المساق. أتدري أي ذاك اليوم؟ فكر وأيقن أنه يوم الفراق، فراق ليس يشبهه فراق، فقد انقطع الرجاء عن التلاقي. في الختام مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من محرم الحرام عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر شهريور عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من آب أغسطس عام 2022 ميلادي. يصادف الخامس من شهر شهريور حسب التقويم الإيراني الهجري الشمسي ذكرى تكريم الطبيب وعالم الكيمياء الإيراني الشهير محمد بن زكريا الرازي. وقد ولد الرازي عام 251 للهجرة في مدينة الري بجنوب طهران، واشتغل في بادئ الأمر في صياغة الذهب، ثم التجأ إلى الكيمياء والطب والهندسة، وأجرى في هذا المجال تحقيقات موسعة في التركيبات الكيميائية، بحيث تمكن من اكتشاف حامض الكبريتيك، كما يعتبر أول من اكتشف مادة الكحول. وإضافة إلى الاكتشافات الكيميائية، فإن للرازي مجموعة قيمة من المؤلفات، بحيث قدرت بأكثر من 250 كتابا في مختلف المجالات العلمية، ومن أبرز تلك المؤلفات الحاوي والمنصوري والسيرة الفلسفية. وأخيرا توفي الرازي في الخامس من شعبان المعظم عام 313 للهجرة. وأخيرا وفي 29 من محرم الحرام عام 903 ميلادي، توفي في مدينة هرات الواقع غرب أفغانستان حاليا المؤرخ محمد الهروي. وقد ولد الهروي في مدينة بلخ بشمال أفغانستان في عائلة علمية تخرج منها الكثير من العلماء والمؤرخين، وكان من المقربين من الأمير علي شير نوائي الوزير في بلاط السلالة الغوركانية، والذي كان يولي أهمية خاصة لنشر العلوم وتربية وإعداد العلماء وطلاب العلم. ومن أبرز مؤلفات محمد الهروي تاريخ روضة الصفا في مجال تاريخ العالم منذ البداية حتى الفترة التي عاش فيها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في مدرسة الحسين.
في مدرسة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات.
السلام عليكم، تحية من الله مباركة طيبة نحييكم بها، ونحن نلتقيكم مرة أخرى في رحاب سيدة الملاحم الخالدة ملحمة سيد الشهداء من الأولين والآخرين أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه.
في لقاء اليوم أعزائي نسعى معا لاستلهام بعض من دروس العزة الإيمانية التي حفلت بها المدرسة الحسينية، ونستعين من أجل ذلك بمساهماتكم الكريمة وإيضاحات ضيفنا الكريم في هذا اللقاء سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. تابعونا على بركة الله.
وقف الظامئ الحسين ونادى: يا جنود العراق عو كلماتي، أوليس الرسول جدي وأمي خير بنت وأطهر الأمهات.
بيتها مهبط النبوة إذ جبريل يأتي بالوحي والآيات. أولست الحسين نجل علي وعلي أنشودة للحداة.
قال هذا الحسام: سيف رسول الله إرثي إن تنكروا حرماتي. وأراهم عمامة عرفوها أشرقت فوق أشرف الهامات.
ليس غيري في الأرض سبط نبي، فلماذا تطفون نور الهدات؟ كذبوني إذا قدرتم، فنور الشمس دون الوضاء من بيناتي.
فأجابوا جميعهم: قل تحقا، أنت ما قلت من علا وصفاتي. قال: يا ويحكم، إذن تقتلون السبط عمدا، ومن أحل مماتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ساهمت الشعائر الحسينية في تنمية الحس الإيماني لدى الفرد المسلم، وخاصة الموالي للبيت عليهم السلام، لأنها اشتملت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن نقصد الشعائر الحسينية، هذه الشعائر التي هي تكون شعائر هادفة وواعية وناشر للفكر الحسيني الصحيح وناشر مفاهيم عن البيت عليهم السلام. ونحن نعتز ونفتخر أننا ننتمي إلى هذه المدرسة التي هي مدرسة 124 ألف نبي. هذه الرسالة الحسينية هي رسالة المبادئ ورسالة الأخلاق والدفاع عن المظلومين والمستضعفين في كل العالم. ونحن نعتبر أن هذه الشعائر هي وقود الصراعات على الظالمين والشعائر للدفاع عن الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة من النار.
أيها الإخوة الأعزاء، إن المتأمل في الخطاب الحسيني الشريف يجده خطابا صادقا يناشد العقل والروح معا والقلب والنفس والضمير معا، ويوجه المخاطب إلى الله تبارك وتعالى، وهو إلى ذلك يشفع الأدلة والبراهين بالعبارات البليغة الفصيحة لفظا وصورة ومعنى دون أي تكلف في صياغات عالية عابقة بالنصوص والمفاهيم القرآنية الحديثية المباركة في تضمينات ومصاديق مؤثرة تكون بلاغا وحجة في الوقت ذاته، لأن الحسين صلوات الله عليه إمام من الله وأمين لله وحجة على عباد الله جل جلاله، وفعله وقوله مطابقان لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن حكمة أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنه خاطب الناس كلا بما يستوعبه وكلا بما يناسبه وكلا بما يلائمه وينفعه، فمن أخذ عنه أصاب حظا عظيما لنفسه، ومن أعرض وأبى فقد أخطأ حظ نفسه. وتبقى كلمات الإمام الحسين سلام الله عليه منهجا في الاعتقاد والتكليف وبيانا تاريخيا خالدا لحقيقة الوقائع والمجريات.
يروي لنا سبط بن الجوزي الحنفي أيها الإخوة والأخوات في كتابه تذكرة خواص الأمة والدين وريف الأخبار الطوال أن الإمام الحسين عليه السلام وهو في طريقه إلى أرض كربلاء كان له لقاء مع الشاعر المعروف الفرزدق، وهنا أخذ الإمام يبين بعض أسباب نهضته الشريفة قائلا له: يا فرزدق، إن هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد في الأرض وأبطلوا الحدود وشربوا الخمور واستأثروا في أموال الفقراء والمساكين، وأنا أولى من قام بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. ولربما يتصور متصور أو يحتمل في تفسير الحوادث محتمل أن السلطة الأموية تاركة للحسين ما تركها، والحال أن بني أمية هم الذين ضايقوا الإمام الحسين في المدينة وطالبوه ببيعة الفاسق يزيد بالتهديد، ثم كادوا به ليقتلوه هناك، وتابعوا مؤامرتهم في مكة فخابوا، فاختار الإمام الحسين صلوات الله عليه بهداية من الله جل وعلا وأخبار من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون له شهادة قدسية في أرض كربلاء، فرحل إليها مختارا بعد أن جعلوا الأمر اضطرارا، حيث تقرر قتله من قبل الظالمين وقرر أن يقتل عزيزا شهيدا في ملحمة على مدى الزمان تطارد الظالمين.
نفهم مستمعين الأفاضل أن عامل حفظ العزة الإيمانية والانتساب لله العزيز كان أحد أهم العوامل الكامنة في نهضة سيد الشهداء، وهو صلوات الله عليه صاحب الكلمة الخالدة: هيهات من الذلة.
لذلك فقد كان للتفاعل مع ملحمته عليه السلام عظيم الأثر في تقوية روح العزة الإيمانية في القلوب. نستمع لما يقوله بهذا الشأن ضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. عندما ننظر في العين في الدائرة الأوسع من دائرة أتباع أهل البيت نجد أن مأساة كربلاء وثورة كربلاء أحدثت زلزالا في حركة الشعور الإنساني منذ حدوث تلك الفاجعة إلى يومنا هذا. وعندما نستقرئ آراء كبار من المفكرين والعلماء والزعماء من غير المسلمين حتى نجد أن تأثير الثورة الحسينية على مشاعر وعلى قلوب هذه الشخصيات تأثير كبير. فعندما مثلا نستمع إلى الزعيم الهندي الذي قاد الهند هذه المجموعة البشرية الضخمة في العالم إلى الحرية من نير الاستعمار، كان يصرح ويقول تأثرت وتعلمت من مدرسة الإمام الحسين عليه السلام كيف أنتصروا بالإرادة والصبر على قوة السلاح وعلى قوة السيف. فالإمام الحسين عليه السلام شكل مدرسة قوية وفاعلة في تأثيرها على المجتمع الإنساني والمجتمع البشري، بحيث أن كثير من هؤلاء الكتاب والأدباء، وعندما نجد مثلا في ساحتنا اللبنانية تأثير الثورة الحسينية في نفوس الشعراء المسيحيين الذين أبدعوا في إحساساتهم وفي وصفهم لتلك الثورة العظيمة وقيمها الشامخة. وعندما نجد أن شعائر كربلاء ومواقف كربلاء يجسدها شرائح كبيرة من أفواج المقاومة في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في عصرنا هذا، كلها تستمد مشاعرها وحاسيسها من تأثير ساحة كربلاء، ساحة الإمام الحسين عليه السلام. ولذلك لا شك ولا ريب أن الإمام الحسين عليه السلام ترك في ذاكرة الشعور الإنساني وفي عمق العقل الباطني للمجتمع الإنساني ترك الكثير من الآثار والانطباعات التي تدل على تفاعل هذا المجتمع الإنساني مع القيم الإنسانية التي جسدها الإمام الحسين وجعلها صورة واضحة لا لبس فيها أمام المسيرة البشرية والأجيال الآتية والأجيال الحاضرة.
ستكون لنا عودة بإذن تعالى لفضيلة الشيخ أديب حيدر البحث الإسلامي من لبنان في الآتي من فقرات لقاء اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين عليه السلام، شاكرين لسماحته طيب المشاركة. ونتابع تقديم البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فننقل نماذج من تجليات العزة الإيمانية في النهضة الحسينية. فمثلا روى الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد وكذا ابن الأثير في الكامل في التاريخ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق أن الإمام الحسين نزل في منطقة بطن العقبة، فلقيه شيخ من بني عكرمة يقال له عمرو بن لوذان، فسأله أين تريد؟ أجابه الحسين عليه السلام الكوفة، فقال له ذلك الشيخ أنشدك الله لما انصرفت، فوالله ما تقدم إلا على الأسنة أي الرماح وحد السيوف. وأخذ يحذر حتى قال فإني لا أرى لك أن تفعل، فقال له الحسين عليه السلام يا عبد الله ليس يخفى علي الرأي، وإن الله تعالى لا يغلب على أمره.
ثم قال الإمام عليه السلام له والله لا يدعونني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا سلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل فرق الأمم. أيها الكرام، إن منهاج النهضة الحسينية منهاج نبوي وأسلوبها على ضوء التوجيه القرآني، وقد خاطب الله جل وعلا في الآية 25 من سورة النحل المباركة حبيبه المصطفى قائلا له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. روى الكليني في الكافي أن الإمام الصادق عليه السلام قال: أخبر أنه تبارك وتعالى أول من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته واتباع أمره، فبدأ بنفسه وقال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم ثنى برسوله فقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أي بالقرآن.
فتوالت الخطابات الحسينية والبيانات توقظ الضمائر وتفهم العقول وتذكر وتحذر وترشد إلى سبيل السعادة والنجاة. فالموقف امتحان خطير بين دنيا مغرية ملوثة بالآثام العظمى والعاقبة السوء والانحطاط الخطير، وبين آخرة فيها المرضاة والنعيم الأبدي، تطالب بالفداء والتضحية والشهادة، وتناشد من وقف في معسكر الضلال والانحراف والظلم أن يتحول إلى معسكر الإمامة والهداية والكرامة. إنه اختيار صعب عسير، يراد له همة كبيرة وأسباب قوية. قدم الإمام الحسين ذلك من خلال خطاباته المبشرة والمحذرة لينصر الدين والحق والعدالة. وقد حاور عليه السلام عمر بن سعد ودعاه إلى السعادة قائلا له: ويحك، أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ أتقاتلني وأنا ابن من علمت؟ يا هذا ذر هؤلاء القوم وكن معي. فأخذ عمر بن سعد يقدم له المعاذير، وأخذ الحسين يبطلها له واحدة بعد أخرى، ضامنا له سلامة عياله وإعمار داره. فأبى فباء بالجريمة العظمى، واختار لنفسه أسوأ عقبة تبين مصير من يجانب العزة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشعائر الحسينية، هناك من بعض أبناء جلدتنا يقول أن هذه الشعائر الحسينية لا داعي لها في هذا الزمان. طبعا لها دور، أن الإنسان حينما يعرف أن هذه الشعائر الحسينية إذا ما يمارسها الإنسان يعرف أن هناك آخرة وهناك ثواب وعقاب، فيعمل في أقل الأحوال على هذا المعنى، أن الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى. فهذه الشعائر وهذه الشعائر الحسينية تعطيه زخما معنويا وروحيا، بأن الإنسان يسعى للتكامل ويسعى لرضا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة والدرجات الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى عن طريق هذه الشعائر. علي الطويل قطيف، السعودية.
مستمعين الأكارم، وللعزة الإيمانية التي جلتها للعالمين النهضة الحسينية الخالدة ملامح تجذب القلوب السليمة وتنعش الفطرة.
نعود لضيف لقاء اليوم من برنامجكم في مدرسة الحسين، سماحة الشيخ أديب حيدر من لبنان، لكي يحدثنا مشكورا عن بعض تلكم الملامح، نستمع معا.
طبعا الشعائر التي تركها الإمام الحسين في هيهات من الذلة، وترك شعار ألا أن الدعي ابن الدعي قد ركز بين سنتين بين الذلة والسلة، هيهات من الذلة، ومثلي لا يبايع مثل يزيد. كل هذه تدل على أن النفس الأبية والأنوف الحمية التي جسدها الإمام الحسين عليه السلام في مواقفه وصموده، مع أن الإمام الحسين عليه السلام لم يكن مجبرا على موقف الموت، بل كان له خيار آخر عرض عليه يزيد الدنيا بكل ما فيها من مغريات على أن يكون شريك له في هذه الدنيا، شريك له في هذا المستوى الغير لائق للإنسان، ولكن الإمام الحسين صاحب العزة وصاحب الكرامة أبى أن يستسلم بهذا الإغراء المادي الكبير، وأبى أن يستسلم لعامل الخوف والجبن فيهرب من المواجهة. لذلك كل مشاهد كربلاء تعبر عن أنفة وعن عزة وعن قوة هذه المواقف الصلبة والقوية. وقد جسدت ثورة الإمام الحسين في الاستمرار هذه العزة السيدة زينب عليها السلام عندما وقفت في مواجهة ابن زياد في الكوفة، وعندما واجهت يزيد ابن معاوية في دمشق في الشام، تدل على أن المعركة هي بين اتجاهين، بين نفوس أذلتها الدنيا وأضرتها الدنيا وأخذتها الدنيا إلى الانحطاط في مستواها الإنساني، وبين مجموعة ارتفعت بعزتها وبأنفتها أن تضحي بالكثير من الأموال والأنفس وتضحي بحياتها من أجل أن تبقى عزيزة وكريمة، من أجل العناوين التي رسمها الله للمجتمع الإنساني: إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. جسدها الإمام الحسين عليه السلام في مواجهته ليزيد الذي عرض على الإمام الحسين الكثير من الإغراءات مقابل أن يتنازل الإمام الحسين عن عزته وعن كرامته ويكون ذليلا تابعا ليزيد، ولكن الإمام الحسين بالمدرسة التي تخرج منها أبت نفسه التي ارتقت إلى مراتب الكمال الإلهي إلا أن يقدم نفسه نموذجا لكل صاحب عزة وكرامة.
نتقدم بجزيل الشكر لسماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان على هذه الإيضاحات، وننقلكم إلى صورة مؤثرة من وقائع ملحمة الطف: تمزج العزة بالرحمة نجعلها مسك الختام. فالإمام الحسين عليه السلام استبق الوقائع وأخبر وأنبأ مرارا أنه المقتول بطف كربلاء، ولكنه لم يبخل على أحد بالنصيحة والتذكير والتحذير، مقدما في ذلك حججه لئلا يحتج أحد بالجهل أو الغفلة. فوقف أمام القوم يوم عاشوراء وقد صمموا على قتله، وهو عليه السلام عارف بذلك، لكنه خاطبهم ألا يتورطوا قائلا لهم: أقول لكم اتقوا الله ربكم ولا تقتلون، فإنه لا يحل لكم قتلي ولا انتهاك حرمتي، فإني ابن بنت نبيكم، وجدتي خديجة زوجة نبيكم، ولعله قد بلغكم قول نبيكم محمد صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
هكذا هي الرحمة الحسينية أيها الإخوة الأحبة، تريد إنقاذ المقبلين على القتل، فلما أبوا وظنوا أنه حاشاه يريد الحياة مثلهم والتسليم لها، عند ذاك شهر سيفه مدافعا، كذا تكليف المؤمن بأمر الله تعالى ألا يسلم نفسه للأعداء، شهر سيفه لا يريد قتالهم لو تراجعوا، ولكنهم أصروا وأبوا إلا قتاله وقتله، فارتطموا بصخرة شجاعته، وهو آسف أن لم تنفع معهم الخطابات الهادية ولا البيانات البليغة البالغة، فباءوا بالهلاك وسوء العاقبة، ورحل الإمام الحسين إلى أعلى عليين، وما زال يعيش في قلوب المؤمنين ومذكورا على ألسنة المحبين والمعجبين.
مستمعين الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج في مدرسة الحسين عليه السلام.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء ونسألكم الدعاء.
إلى اللقاء.
عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك، هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك، بها لدروس تحيي النفوس، بها لدروس تحيي النفوس، نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
يا من تخدم آل طه المصطفى، هاك خذ هذا الدرس فيه الشفاء، ثورة حسين البدت بهل الوفاء، تستديم بخدمتك والمعرفة، هذا تبيان خدمتك روحي لزمان خدمتك، هذا تبيان خدمتك روحي لزمان خدمتك، نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك، هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك، بها لدروس تحيي النفوس، بها لدروس تحيي النفوس، نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
درست عن حسين من ياهو كافي العائلته ويخدمها، شو بين كل خيامها يسعى ويطوف، وسوى عباس اللي قدمها الجفوف، تروي ظمآن خدمتك كان ما كان خدمتك، تروي ظمآن خدمتك كان ما كان خدمتك، نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك، هذا عنوان خدمتك فخر وإيمان خدمتك، بها لدروس تحيي النفوس، بها لدروس تحيي النفوس، نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
واجمل دروس الفداء والتضحيات قمنا ندرسها بطريق المكرمات، نشتري المعتقد ونبيع الحياة، واعتقاد اليوم بالخدمة نجاة، باغي لجنان خدمتك تطفي نيران خدمتك، باغي لجنان خدمتك تطفي نيران خدمتك، نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك، هذا عنوان خدمتك، فخر وإيمان خدمتك. بها لدروس تحيي النفوس، بها لدروس تحيي النفوس، نفتخر احنا بخدمتك، نفتخر احنا بخدمتك.
ما اظن انسى درس ذيك المحافل، كانت صروح تضوي هالمشاعر، واذكر سواقت تمر بها القوافل، بالسيوف وباللطم تبجي المحامل. رمزي الإيمان خدمتك، تروي الأحزان خدمتك، رمزي الإيمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة. لاحظنا في الحلقات السابقة أن الموقف من الظلمة وأعوان الظلمة كان الموقف الأصعب للإمام السجاد عليه السلام قبال أعداء الدولة الإسلامية وخصومها الخارجيين، ولذلك فإن الموقف من الحاكم الظالم المحسوب على الإسلام هو الأشد صعوبة في خيارات الإمام والقائد، فقد تتشابك هنا أدق الخيوط في نسيج التعامل السياسي الذي ينبغي على القائد غزله أو حلحلة متشابكاته بدقة وحذر متناهيين.
ففيما نرى الإمام عليه السلام يندد بالتعامل مع الحكام الظلمة مهما كانت انتماءاتهم وهوياتهم الدينية والسياسية، ويؤكد حرمة مساعدتهم، وللحد الذي لعن فيه من لاق لهم دواة أو قط لهم قلما أو خاط لهم ثوبا وما إلى ذلك من عباراته في هذا السياق. إلا أننا وفي الجانب الآخر نراه يدعو لأهل الثغور في دعائه المعروف بدعاء الثغور.
وهنا يرى الإمام سلام الله عليه أن الجزئيات يجب أن تنسحب أمام الكليات كما يقول السياسيون، وأن الاحتراب الداخلي يجب أن يتوقف أمام العدو الخارجي، لا سيما إذا كان هذا العدو يستهدف الإسلام كله ويستهدف الأمة الإسلامية بقضها وقضيضها. نعم أعزائنا، رأينا الإمام يدعو لأهل الثغور بدعائه المعروف تارة، فيما نراه يندد بحكام الثغور وأعوانهم وظلمهم وتعسفهم تارة أخرى في الدائرة الأضيق، أو ما يسمى في المصطلح الحديث النقد داخل البيت.
وضمن هذه السياقات الدقيقة المحسوبة يجب قراءة الإمام زين العابدين عليه السلام وقراءة مواقفه قبل الحكم له أو عليه. ومن هذه القراءات الدقيقة يمكن أن تفهم منطلقات الإمام وأهدافه في سكوته أو كلامه، وفي عزلته أو تصديه، وفي صمته أو ثورته، لا سيما وهو القائل في رده على من يقول: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لكل واحد منهما آفات، وإذا سلما أي السكوت والكلام من الآفات فالكلام أفضل من السكوت.
وأضاف الإمام السجاد عليه السلام قائلا: لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت، وإنما بعثهم بالكلام، ولا استحقت الجنة بالسكوت، ولا استوجبت ولاية الله بالسكوت، ولا توقيت النار بالسكوت، وأكثر من ذلك. أنك تصف فضل السكوت بالكلام، ولست تصف فضل الكلام بالسكوت، وتلك هي الحكمة البالغة والبيان البليغ.
فسلام الله على الإمام السجاد ساكتا ومتكلما، وسلام عليه معتزلا ومتصديا، وسلام عليه داعيا لأهل الثغور ومنددا بظلم حكامهم وجورهم وتعسفهم، وسلام عليه مصفحا متغافلا عن عبد من عبيد الله سبه وشتمه وقال له إياك أعني، ورد الإمام عليه وعنك أعرض، وسلام عليه معنفا مقرعا لواعظ من وعاظ السلاطين جعل من نفسه جسرا لبلايا سلاطينه وسلما لضلالهم وغواياتهم، فلم يهبه ولم يحذر من مكره وغدره، ولم يرهب من يقف وراءه، فلكل مقام مقال ولكل حدث موقف، وبالتالي فلا يصح أن يقرأ الإمام من زاوية واحدة أو بعد واحد كما يفعل بعض من يحاولون قراءة التاريخ وتحليل سير الرجال. مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نظرات من سيرة السجاد عليه السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، وتتمة لما ذكرنا نقول، لعل ما أردنا تثبيته في قراءتنا التحليلية الموجزة للإمام زين العابدين عليه السلام هو امتزاج هذين البعدين في شخصيته العظيمة، فهو الصامت الذي لا تهزه الرياح في لحظة الصمت، وهو المفوه الذي تقترب كلماته من كلمات جده علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي وصف كلامه بأنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق. أما في مواقفه التاريخية فكان العنوان الأكثر شموخا للمعارض الذي لا يستكين، والباكي الذي يفجر بالدموع ضمائر الأحرار ونبلهم وشهامتهم، وهو الناهض الذي أرعب الأعداء بصمته وهيبته وسكوته، ورفيق العبيد الذي أحصى عليه خصومه كلماته حتى مع عبيده.
وحين يقال إن صلاح أي نظرية أو أطروحة تاريخية لا يمكن إقراره عبر اليافطات والشعارات التي يطرحها روادها، وإنما بإمكانية تطبيقها على أرض الواقع أو بإمكانية رجالها على تجسيد مفاهيمها كمصادق واضحة على الأرض، وحين نقول إن تجربة الإسلام الأولى كانت بحق تجربة المصادق التي لم يستطع أي مؤرخ التنكر لها مهما جنح أو تحامل أو تحيز، فإن من أجمل مصادق هذه التجربة بل أصدق رجالها الذين زاوجوا بجدارة بين المفهوم والمصداق والقول والفعل هو الإمام زين العابدين عليه السلام، الذي جاء امتدادا حقيقيا لمدرسة النبي المصطفى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله، ومدرسة جده علي بن أبي طالب عليه السلام صوت العدالة الإنسانية، وبقي نموذجا شاهدا وبقية صالحة من أبيه الحسين بن علي الذي قدم لرسالته ودينه ما لم يقدمه إنسان على وجه الأرض في عمق إيمانه وصدق تضحيته وإخلاص نيته ونبل سلوكه وإبائه وشهامته ورساليته.
وحين استعرضنا أعزائنا المستمعين بعض تفاصيل تجربة هذا المصداق الساطع من ذرية المصطفى رأيناه ظهرا محدودبا يتفقد الأرامل واليتامى في جوف الليل، يحمل المؤن والمساعدات لمن لا معيل لهم ولا كفيل، وهو أفقه أهل زمانه وأكثرهم علما وورعا ومعروفية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
يا حسين يا حسين، عقلي وجنوني يا حسين يا حسين،
جنني حبك يا حسين يا حسين، عقلي وجنوني يا حسين يا حسين، جنني حبك يا حسين يا حسين، عقلي وجنوني يا حسين يا حسين
يا حسين يا حسين.
كل دمعة من كل عين أنا أحب أحسن معذورة بعيوني، لو أملك الدنيا بس قلبي
الروح يا ما تروح لو من يلوموني، هذا العشق مني بوصف جنني، بس يما خلوني خلوني لو ما وجودك علي، يا واهبك ربي لي اسمك دمت الجنية، واهبها رب البرية.
حسين 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 حسين، جنني حبك يا حسين يا حسين، عقلي وجنوني يا حسين يا حسين، جنني حبك يا حسين يا حسين، عقلي وجنوني يا حسين يا حسين
يا حسين
يا حسين.
باب المحب بابك درس الوفا مصابك، تتعلمها الناس وصف الأخ بخية، قصة عشق بيا تستلهم الأنفاس،
ما تنمح الفكرة حزام الأخو ظهرة بمن أخو ينقاس، ما ينقسم نصين والنظرة نظرة عين أحسنه عباس،
معنى الأخوة بصفاته يلمى مثيله بحياته، واهب وفاء ويا ذاته لملم شملنا بشتاته.
حسين 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 حسين.